استعن بالله شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المقريزي رحمه الله تعالى: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره، فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على ما فعله هو سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ولا قدره حق قدره.
طيب عفوا، قبل أن نمضي نخشى أن يكثر علينا، لنتناول هذه المسائل واحدة واحدة. بيّن الشيخ رحمه الله أن أصل الضلال عند جميع أهل البدع يرجع إلى أمرين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، وهذا قد بيناه وتحدثنا عنه. الثاني من ظن أنه سبحانه وتعالى لم يفعل ما هو مقتضى الحكمة من أنه يرسل رسولا يقيم به الحجة الرسالية، أو لم ينزل كتابا يبين به الهدى من الضلال، وأنه ترك الخلق سدى إلى آخره. فكان في هذا مدخلا لبيان ضلال طائفتين في باب القدر، إحداهما القدرية والثانية الجبرية. وذلك أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، فبعضهم غلا في إثبات أفعال العباد حتى قالوا العبد يخلق فعل نفسه، والله تعالى لا شأن له بأفعال العباد، فالذي يخلق الطاعة هو الطائع، والذي يخلق المعصية هو العاصي، والله تعالى لا شأن له بذلك. وخالفهم قوم على النقيض وهم الجبرية، فقالوا كلا، الله تعالى هو الذي أجبر الطائع على طاعته وأجبر العاصي على معصيته، وسلبوا العبد أي قدرة وأي فعل حقيقي، وقالوا العبد لا يعد أن يكون كالريشة في مهب الريح، وكالقشة على ظهر الماء يحركها الماء صعودا وهبوطا، وحركات العبد كحركات المرتعش اضطرارية وليست اختيارية، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فإن الذين غلوا في أفعال الله حتى سلبوا العبد فعله وإرادته وهم الجبرية، والذين غلوا في أفعال العباد حتى أنكروا قدر الله، كل منهما قد أخطأ خطأ فاحشا بينا. وسر ذلك أن كل من الفريقين نظر إلى طائفة من النصوص وأغمض عينه عن الطائفة الأخرى، والآخرون نظروا إلى الطائفة هذه وأغمضوا أعينهم عن الطائفة الثانية من النصوص. فالقدرية ماذا نظروا؟ نظروا إلى النصوص الدالة على أن العبد له مشيئة وله اختيار وله إرادة، وأغمضوا أعينهم عن النصوص الدالة على طلاقة مشيئة الله تعالى وخلقه لكل شيء. الآخرون بالعكس، الجبرية، نظروا إلى النصوص الدالة على أن الله خالق كل شيء، وأغمضوا أعينهم عن النصوص الدالة على أن العبد له إرادة حقيقية وفعل حقيقي ومشيئة حقيقية. أما أهل السنة والجماعة فنظروا بكلتا العينين، أبصروا النصوص بعضها مع بعض، فهدوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، حتى إنه يجمع ذلك كله قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالآية الأولى لمن شاء منكم أن يستقيم تدل على ماذا؟ تدل على أن العبد له مشيئة وله فعل. شاء منكم، إذن لك مشيئة، أن يستقيم، إذن لك فعل، لكنه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن مشيئة العبد محكومة بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكان اعتقاد أهل السنة كالتالي: لا يتم إيمان امرئ بالقدر إلا بتحقيق 4 مراتب. أولها الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، فلا تخفى عليه خافية، لا من آجالهم ولا من أرزاقهم ولا من طاعاتهم ولا من معاصيهم، علم ما الخلق عاملون كما علم آجالهم وأرزاقهم. 2، أن الله تعالى كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في كتاب مبين، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وهو مكتوب. 3، الإيمان بأن الله تعالى شاء كل شيء مشيئة نافذة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. 4، أن الله خالق كل شيء، فما من شيء إلا والله خالقه وموجده، ولا يمكن أن يوجد مخلوق لغير الله تعالى. هذه المراتب 4 هي التي يتحقق بها الإيمان بالقدر، فمن قصر في شيء منها فإنه لم يقدر الله حق قدره. فاستمعوا معي، قال: ولا قدر حق قدره، ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. من هؤلاء؟ من هؤلاء يا إخوة؟ القدرية، هؤلاء هم القدرية نفاة القدر. ثم قال: ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعل بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. من هؤلاء؟ هؤلاء الجبرية، يقولون العبد ما له فعل ومع ذلك الله يعاقبه على معصيته، سبحان الله. فكما أن أولئك وصفوا الله بالجهل، هؤلاء وصفوا الله بالظلم، فما قدروا الله حق قدره. قال: وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ يعني هذا رد على من؟ على الجبرية. ثم قال: وقول هؤلاء، من هؤلاء؟ أيضا الجبرية. وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ثم أيضا هؤلاء الجبرية نفوا الحكمة والتعليل، نفوا الحكمة والتعليل، يعني قالوا إن أفعال الله غير معللة ولا لحكمة، بل يفعل بمحض المشيئة. فإذا قيل لك: أيهما شر مكانا، الجبرية أو القدرية؟ فالجبرية شر مكانا من القدرية. القدرية يعظمون الأمر والنهي، ولا حملهم على إنكار القدر إلا تعظيمهم للأمر والنهي. أما الجبرية فإنهم في الحقيقة أبطلوا الحكمة والتعليل، ووصفوا الله تعالى شاء أم لم يشاء بالظلم، فقولهم شر من قول القدرية. ثم قال:
ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته، ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه.
هذا رد على نفاة الصفات من أهل التعطيل، وهذا يدلنا على أن المقريزي رحمه الله قد خرج من إسار المدرسة الأشعرية، فإن الأشاعرة لا يثبتون الرحمة ولا المحبة ولا الرضا ولا الغضب ولا الحكمة، لا يثبتونها. فالعالم الموفق الطالب للحق لا يظل أسيرا لموروثاته، فإنه إذا تبين له الحق قال به. فهذه القطعة تدل على أن المقريزي رحمه الله سلك مسلك أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فأثبت الصفات الاختيارية. نعم.
ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود.
أما من جعل له صاحبة وولدا فإنهم مشركوا العرب، وجعلوا له من الجنة نسبا، زعموا أن الله تعالى اتخذ زوجة من الجن أنجبت له الملائكة، تعالى الله عما يقولون. وممن ادعى له الولد اليهود حين قالوا عزير ابن الله، والنصارى حينما قالوا المسيح ابن الله، قال أو جعله يحل في مخلوقاته، هذا قول النصارى حينما زعموا أن الرب سبحانه وبحمده وعز وجل حل في المسيح، وأو جعله عين هذا الوجود، وهو قول أصحاب وحدة الوجود قبحهم الله، وهم زنادقة الصوفية الذين يقولون إن الخالق عين المخلوق، وأن الخلق الخالق والمخلوق شيء واحد، ويقولون وبعضهم يقول بالاتحاد الخاص وبالاتحاد العام. فهؤلاء أصحاب وحدة الوجود الذين يعتقدون أن الخالق والمخلوق شيء واحد وأنهما لا انفصال بينهما، هؤلاء من أشد الناس كفرا. نعم.
ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة.
إذن أراد بذلك الرافضة، فمقتضى قول الرافضة أن كل ما جرى في التاريخ الإسلامي أنه رفعة لأعداء الله لأعداء رسوله وأعداء أهل بيته، وهذا من إساءة الظن بالله، والأمر لم يقع كما يظنون، فإن الذين رفعهم الله تعالى وأعلى مكانتهم هم أهل السنة، وأما المخذولون فهم أصحاب هذه الدعوة. ولكن الضبط الصحيح ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، على اعتبار أهل مجرورة بالإضافة بتقدير رفع أعداء رسوله وأعداء أهل بيته. كذا يا شيخ محمد؟
نعم رحمك الله.
وهي أنا عندي مشكولة بالفتح.
نعم كذلك
عندي. أي إذن بدال الفتح تجعل كسرة. أما الموضع الثاني فصحيح.
نعيدها رحمك الله.
طيب.
ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة، وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه.
لعلها ويستبيح دماء أتباع أنبياء الله، لأنهم هم يزعمون هذا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يدرك أحدا من الأنبياء حتى تكون دعواهم أنه استباح دماء أنبياء الله.
ويستبيح دماء أتباع أنبياء الله وأوليائه وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام.
طيب، إذن هذا التنظير جميل. يقول إن هذا القول الذي ادعته الرافضة من أن الله تعالى رفع أعداء رسوله وأعداء أهل بيت رسوله ويعنون بهم أهل السنة، إن هذا سوء ظن بالله، ما قدر الله حق قدره من يعني أضاف ذلك إلى الله تعالى. وهذا شبيه بقول اليهود والنصارى الذين يعتقدون في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ملك ظالم تقول على رب العالمين وأذل أتباع أنبيائه السابقين، و ما زال الله يؤيده وينصره ويقيم دولته حتى ظهرت وزادت وأذل أعداءه أكثر من 800 عام. فهذا شبيه، هذان القولان متشابهان، فمن قال بهما واعتقدهما فما قدر الله حق قدره، لأنه وصف الرب بعدم الحكمة، عدم الحكمة وعدم النصرة لأوليائه، وهذا يدل على فساد مقالتهم وفي الجملة الأخيرة ما يدل أو يمكن أن يستأنس به على زمن تأليف المؤلف لهذه الرسالة، لأنه قال ويذل أعداءه أكثر من 800 عام، فلعل المصنف رحمه الله بالفعل ألف هذه الرسالة في أواخر حياته، يعني بعد 800، لأن وفاته كانت سنة 845، فهذا يدلنا على أنه بعد أن يعني رسخ في العلم ونضج أنه توصل إلى هذه العلوم النافعة. نعم.
فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء.
صحيح.
ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
صحيح. من أنكر البعث فما قدر الله حق قدره، كأنما يقول إن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض بالحق، هل يكون خالقا لهما بالحق لو كان الظالم يموت على ظلمه والمظلوم يموت على مظلمته؟ أين الحق؟ من ادعى أن الحياة تنتهي بخراب العالم وأنه لا بعث بعد ذلك فما قدر الله حق قدره. ولهذا قال ربنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. من كان يظن أن الأمر هكذا، ناس يعني يقعون في المعاصي والشهوات والمظالم ثم يموتون ولا يؤخذون، وناس يمضون أعمارهم في طاعة الله عز وجل والصبر على المكاره ثم يموتون ولا يثابون، فقد أساء بالله الظن ولا قدر الله حق قدره. فهذا المنكر للبعث يلزمه هذا اللازم. نعم.
وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله.
أي أن قبحه قبح الشرك بالعقل والنقل معا، وفي هذا إجابة عن الأسئلة الثلاث التي طرحها المؤلف. نعم.
واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على 4 أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فقال يا معاذ والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى.
طيب، هذا التقسيم الذي شرع به المؤلف تقسيم مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر التدمرية، ومن كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. ف بين أن الناس في عبادة الله تعالى على أربعة أقسام، ابتدأ بأعلى هذه الأقسام وأجلها وأفضلها، وهم من جمعوا بين العبادة والاستعانة، فهم لم يستقلوا بأنفسهم ويشتغلوا بالعبادة دون استعانة، ولا أسقطوا يعني الاستعانة بالله سبحانه، ولا أيضا تركوا الأعمال تواكلا على يعني الأماني الباطلة، بل جمعوا بين العبادة والاستعانة، وهي الجملة العظيمة التي نقولها في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما قال: يا معاذ، إني أحبك، إني أوصيك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له، وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها.
نعم نعم. إذن هذا القسم الثاني هم والعياذ بالله نقيض القسم الأول، وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، قوم لا تتعلق قلوبهم بالله عز وجل ولا يبتدرون طاعته، ولكن إن قدر أنهم سألوا الله تعالى فإنما يسألونه لأغراضهم الدنيوية، والله تعالى قد يجيب دعاءهم، ولكن إجابته لدعائهم استدراج منه، ولذلك لا يبارك لهم فيه، فإذا دعوا فلأغراضهم الدنيوية والله يمد. ولهذا قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ولكن تكون عاقبته عليهم وبالا. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أن قال: أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي، إذا رآه يعني إذا رأى ذلك الشخص رأى الله سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. يعني تجده حينما يرى الله يوسع على غيره من الناس ولم يوسع عليه يسيء الظن بالله عز وجل، ويخرج ذلك من فلتات لسانه وحاله. نعم.
ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا.
نعم، كلا هذا موضعها لأنها متعلقة بما قبلها، وكلا في الأصل كلمة ردع وزجر، ومعناها ليس الأمر كما تظنون، معنى كلا أي ليس الأمر كما تزعمون، فليس إعطاؤنا علامة كرامة وليس منعنا علامة هوان، وإنما الكرامة أو الهوان بحسب حال الإنسان، فمن قابل الإعطاء بالشكر وقابل المنع بالصبر فهو الكريم على الله، والعكس بالعكس، فمن قابل الإعطاء بالكفران وقابل المنع بالضجر فإن ذلك علامة الهوان على الله عز وجل. فالإعطاء والمنع مجرد ابتلاء، ليس بحد ذاته دليل كرامة ولا هوان، هذا معنى قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يخيل إليه أن الله إذا وسع عليه في رزقه ورزقه الصحة في بدنه وحصل له مراده يتبادر إلى ذهنه أن هذا دليل على كرامته على الله وأن له منزلة خاصة، ويخيل إليه أنه إذا ضيق عليه رزقه وحيل بينه وبين ما يشتهي إن ذلك دليل هوان عند الله عز وجل، والأمر ليس كذلك بل هو مجرد ابتلاء واختبار. نعم.
كلا أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره، وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه السخط.
واعتبروا أيها الإخوة بمثالين متقابلين، سليمان عليه السلام وقارون. سليمان عليه السلام قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني في ضحوة، وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أرأيتم كيف المؤمن اليقظ القلب يعني يبصر من وراء العطاء أن فيه ابتلاء، فقال ليبلوني أأشكر أم أكفر. قابل ذلك بما جرى من قارون، فإن قارون أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هذه المفاتح يعني المفاتيح لا يستطيع أن يحملها 9 من الرجال من أهل القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا تفرح فرح أشر وبطر، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. لكن ماذا كان جوابه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، نسب الفضل لنفسه وحذقه وكياسته وذكائه ولم ينسبه إلى الله عز وجل، فانظر ماذا كانت العاقبة، فخسفنا به وبداره الأرض. نعم.
وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته، فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان، أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها، وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده.
نعم، هذا هو النوع الثالث، وهو من له نوع عبادة بلا استعانة. عبادتهم أنهم يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي لكن دون استعانة بالله، بل يتكلون في ذلك على أنفسهم وقواهم ومقدرتهم ومقدرتهم. هو هؤلاء كما قال نوعان، أحدهما أهل القدر وهم المعتزلة الذين يقولون إن فعل العبد لا شأن لله تعالى به، وإنما عندهم ما يسمونه بنظرية اللطف، نظرية اللطف، وهو أن الله فقط أوجد له الآلات والقوى التي يتمكن بها من الفعل فقط، أما خلق الفعل فإنه ليس إلى الله ولا شأن لعون الله تعالى به، ولم يبقى في مقدور الله ما يمكن أن يمكنه فيه من الفعل. ولهذا كان هؤلاء مخذولون، لأنهم وكلوا إلى أنفسهم فلم يستعينوا بالله عز وجل لتحقيق عبادته. ولهذا قال ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. نظام الشيء هو السلك الذي يجمع حباته، النظام هو السلك الذي يجمع حبات الشيء. فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده، فلا يكون إيمان بالله مع تكذيب بالقدر، فإن مقتضى الإيمان بالله أن يعلم بأن الله تعالى هو المقدر المدبر، فمن لم يؤمن بذلك لم يكن لإيمانه بالله معنى. نعم.
النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة.
هؤلاء هم الجبرية أيها الإخوة، وهم طوائف من الصوفية لهم عبادة ولهم أوراد، لكنهم يعتقدون أن العبد مسير ولا شأن له في حصول هذه العبادة، فعندهم نقص في التوكل والاستعانة، لأنهم يلغون الأسباب ولا يربطون بين السبب والمسبب، فهذا النقص عندهم في الإيمان بالقدر منعهم من أن ينظروا إلى أن السبب، إلى أن المسبب نتيجة لسبب نصبه الله تعالى سببا، فلذلك قل نصيبهم من الاستعانة. نعم.
وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله.
الله أكبر.
فإن قيل: ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه
فتوجب
أحسن الله إليك فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته.
نسأل الله العافية. هذا القسم الرابع هو حال كثير ممن لا يريدون إلا الحياة الدنيا وزينتها، فهم يستعينون بالله عز وجل ولا يعبدونه، فيوفيهم الله نصيبهم من الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فقد استعان ولم يتعبد. ونتم إن شاء الله تعالى بعد المغرب.